بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمن هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الأمجاد، أطل على إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات في أول حلقة من هذا البرنامج إن على الأثر، الذي سوف نتكلم فيه بإذن الله تعالى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من المواقف التربوية من السيرة النبوية. وأحببت أن يبدأ يعني هذا البرنامج وهذه الحلقة بقراءة طيبة من ابننا الحبيب محمد عمر إمام مسجد الأكحل في القاهرة، أسوة ببعض العلماء الذين كانوا يستهلون دروسهم بآيات من كتاب الله عز وجل تفتح لها القلوب وتحضر لها القلوب والأسماع، يعني حتى يكون في اللقاء يعني بركة. أسأل الله تعالى أن يبارك يعني في هذا اللقاء وفي هذه القناة وفي القائمين عليها. وقبل أن أتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقف يعني وقفة يعني مع الأحداث ومع هجمة شرسة يعني على الدعوة السلفية خاصة، وهذه القناة هي ثمرة يعني عمل أبناء هذه الدعوة المباركة، أخونا محمد صابر يعني من أبناء هذه الدعوة المباركة، وقد أنشأ هذه القناة من أجل الدعوة يعني إلى المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة والفهم الصحيح. وإن فتحت القناة أبوابها لبعض المشايخ من خارج الدعوة ولكنهم يعني في على نفس الأثر ونفس الخط السلفي أو من غيرهم، فلا ننسى أن القناة أنشئت يعني للدعوة السلفية ومن أبناء الدعوة السلفية. فأحب أن أبين لإخواني وأخواتي يعني ما هي السلفية، لأن هذه الفترة المتأخرة يعني حفظ الناس اسم السلفيين وحزب النور والدعوة السلفية، فقد يظن بعض الناس يعني أن الدعوة السلفية فهم خاص للإسلام أو أنها منهج مبتدع كسائر المناهج المبتدعة. فأردت أن أبين يعني ما معنى السلفية ومعنى السلف وأذب عن هذه الدعوة المباركة دون أن أجرح يعني في غيرهم ودون أن أطعن في من تكلم يعني عن الدعوة من باب يعني أن نضرأ بالحسنة السيئة، وخاصة الذين تكلموا في الفترة المتأخرة عن الدعوة من الذين نحبهم في الله عز وجل ومن أهل الدعوة أيضا ونحسبهم على إخلاص، ولكن قد تختلف الرؤية والاختلاف لا يفسد للود قضية، فينبغي أن تبقى المودة وأن يبقى الولاء للسلف ولمنهج السلف رضي الله عنهم. فأقول الدعوة السلفية تنتسب إلى السلف، والسلف يعني هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول عدا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية وسائر فرق الضلالة الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كانت الأمة على عقيدة واحدة وعلى فهم واحد للكتاب والسنة في زمن النبوة وفي الخلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان وفي آخر عصر الصحابة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة والجهمية وغيرهم، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما العلاج يعني في هذا الاختلاف؟ لم يقل اجتمعوا فيما اتفقتم فيه ويعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، لأن الاختلاف قد يكون في أمور كلية وفي عقائد وفي أشياء لا يسع فيها الخلاف، ولكن قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب يعني على الأمة والواجب على المسلمين عند ظهور الاختلاف والفرقة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فعلاج الاختلاف هو التمسك بالسنة، لأن السنة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فلو عملت بالسنة والثاني عمل بالسنة والثالث عمل بالسنة سوف نجتمع، ولكن لا يمكن أن نجتمع على غير السنة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن علاج الفرقة والاختلاف هو اتباع سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدم الرأي والهوى والمعظم في الأمة على الحق وعلى كلام النبوة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وهذه الرواية رواية مجملة، لأن قد تدعي كل جماعة أنها الفرقة الناجية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك في رواية أخرى الحديث، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الجماعة المرادة هي جماعة الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان موافقا لهذه الجماعة في عقيدتها وفي فهمها للكتاب والسنة، لأن الجماعة الأولى لم يكن فيها اختلاف ولم تظهر البدع كما بينت أنفا إلا في آخر يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وقال الإمام مالك رحمه الله: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أي لم تكن هناك بدع ولم يكن هناك اختلاف، ولكن كانت الأمة على عقيدة واحدة وفهم صحيح للكتاب والسنة. ثم ظهرت الخوارج يعني في معركة صفين لما كان اللقاء بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وطلب يعني أتباع معاوية تحكيم المصاحف، رفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم، فنجمت عند ذلك الخوارج وكانوا 4000، وأرسل كانوا 6000، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب ابن عمه عبد الله بن عباس، فرجع 2000 وبقى 4000، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة سمى النهروان، فقتل 2000 وبقى 2000. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر يعني عن هذا اللقاء وقال: تنجو ناجمة على حين فرقة من المسلمين تقاتلها أو الطائفتين بالحق. وكان الذي قاتلهم علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن فيه المخدج رجل له عضد وليس له ذراع، وفي نهاية العضد ما يشبه يعني ثدي أو حلم الثدي المرأة، فبحث علي رضي الله عنه عن المخدج فوجدوه تحت القتلى، فكبر علي بن أبي طالب، وكان هذا مما يبين يعني أنه أولى الطائفتين بالحق. وهناك دليل آخر على أنه أولى الطائفتين بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وكان عمار يعني في جيش علي بن أبي طالب، وكان إذا تحرك يمينا تحرك الناس معه، وإذا تحرك شمالا تحرك الناس معه، فكان علامة على الحق. ثم قتل عمار وهو في جيش علي بن أبي طالب، فهذان دليلان يدلان على أن علي رضي الله عنه كان أولى الطائفتين بالحق. نجمت الخوارج كما بينت في خلافة علي بن أبي طالب، ونجمت أيضا الشيعة وفيهم السبائية وهم غلاة الشيعة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، وقنبر هو غلام علي. وأنكر عليه ابن عمي عبد الله بن عباس فقال له: إنك لبحاث عن الهنات. فنجمت أيضا الشيعة وفيهم السبائية الذين ألاه علي بن أبي طالب، ولما أراد أن يحرقهم بالنار فقالوا: ما ازددنا فيك إلا بصيرة، ولا يحرق بالنار إلا رب النار. أيضا في عصرهم عبد الله بن عمر القدرية، نشأت القدرية بالكوفة، وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن قوما عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف بلا قدر سابق، لأن القدرية ينكرون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ينكرون علم الله عز وجل السابق، ينكرون كتابة الله عز وجل المقادير، ينكرون مشيئة الله عز وجل النافذة، يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولذلك يقولون بأن القدرية مجوس الأمة، لأنهم الذين يعتقدون بأن هناك إله للضياء وإله للظلمة أو إله الحق وإله الباطل. فنجمت أيضا القدرية في عصر أو في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولما قيل ذلك لعلي بن أبي طالب يعني قال: أبلغوهم أنهم، لما بلغوا ذلك عبد الله بن عمر قال: أبلغوهم أنهم ليسوا مني ولست منهم، أن أمور العقيدة ما فيش فيها تنازل ولا فيها فصال، الاختلاف قد يكون في مسائل فرعية في الفقه ولكن لا يكون في أمور العقيدة. لما نشأت يعني هذه الخلافات يعني في آخر عصر الصحابة كان لابد لأهل الحق أن يتميزوا، لأن بعض الناس يقول لماذا نحتاج إلى اسم السلفية؟ ألا يكفينا اسم الإسلام هو سماكم المسلمين من قبله؟ فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي أن قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن كان يكفي المسلم في العقيدة أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما نجمت المعتزلة وقالوا مقالتهم الرديئة بأن القرآن مخلوق، فكان لابد لأهل الحق أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فكان يكفي اسم الإسلام وكفى به اسما وشرفا. ولكن لما نشأت هذه البدع المختلفة وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى، كان لابد لأهل الحق أن يتميزوا باسم وأن يتميزوا بمنهج. فمن هنا نشأ اسم أهل السنة والجماعة أو اسم السلفيين أو اسم أهل الأثر أو أهل الحديث، وهذه كلها مسميات لمسمى واحد. فنقول إن لا يكفي يعني اسم الإسلام حتى يضم له أنه مسلم على العقيدة الصحيحة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة. فاختصارا لهذا الكلام الطويل نقول سلفيون أو من أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر. السلفيون ليس لهم إمام معظم يأخذون كل ما قاله ويدعون ما خلفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلت من أسس جماعة الإخوان المسلمين تقول الشيخ حسن بن رحمه الله، لو سألت عن جماعة التبليغ تقول الكندهلوي. يعني أي جماعة أو أي منهج معاصر يكون له تاريخ تأسيس و إمام هذا المنهج أو هذه الجماعة، ولكن لو قلت من الذي أسس السلفية لا تجد أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا السلفية هي أن تفهم كتاب السنة يعني بفهم الصحابة وأن تكون على معتقدهم، لأنهم يعني هم خير الأمة بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولكن خلفت يعني من بعدهم خلوف، فالصحابة أفضل من الجيل الذي بعدهم والجيل الثاني أفضل من الثالث، ثم خلفت بعد ذلك خلوف. فنقول السلفية هي المحافظة على الشرب الأول وعلى معتقد الصحابة وعلى فهم الصحابة الكتاب والسنة، أو السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، أو هي يعني لو كان الصحابة في زماننا كيف كانوا يفعلون. طبعا الأمة كان فيها مجددين، يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فوجدوا في السنة الأولى عمر بن عبد العزيز مات سنة 101، وفي السنة الثانية الإمام الشافعي من أيضا من بيت النبوة، وكما يقولون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطلبي والنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، فجدد شباب الإسلام ومات سنة 204. وعبر القرون والعصور ظهر هؤلاء المجددون كشيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، مجدد القرن الذي يعني نحن فيه، قد يكون مجدد أكثر من شخص، فكثير من العلماء يرجحون أنهم 3 من العلماء: الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. فنقول أن هناك مجددون ينفضون الغبار عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن منهج أهل السنة والجماعة، ولكن لم يؤسسوا السلفية لأن السلفية منسوبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فهذه السلفية أن ننتهج منهج الصحابة رضي الله عنهم، وأن نفهم الكتاب والسنة فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا نرفع أحد من علماء الأمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. فنفس الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، المجددون المعاصرون زي الألباني وابن باز والعثيمين، لا نأخذ بكل كلامهم بل نأخذ من كلامهم ونترك. وهكذا ينبغي أن نكون يعني مع علماء الأمة. ابن عباس رضي الله عنهما قال كلمة ملأت الدنيا، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فيوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فليس للسلفيين إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة السلفية طبعا هي التي تحمل راية السنة وتحمل الذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد سجن سنتين تقريبا وضرب بالصياط أكثر من 100 يعني جلد حتى سال الدم من جسده، وهو ينافح ويدافع يعني عن عقيدة من عقائد أهل السنة وهي العقيدة في القرآن. وقيل لبشر الحافي: ألا تخرج فتقول كما قال أحمد بن حنبل، قال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقالوا: عصم الله عز وجل الأمة برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر عند الردة وأحمد بن حنبل يعني عند الفتنة، يعني فتنة القول بخلق القرآن. فالسلفيون أو أهل السنة هم الذين يحملون راية السنة، والله عز وجل يوفق لهم يعني من يحمل منهم الراية، كما قال علي بن أبي طالب: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لألا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. فلابد أن يكون هناك طائفة ترفع راية الحق وتنصر الحق وتذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن منهج أهل السنة والجماعة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أي هم ظاهرون. والعلماء قالوا هذا الظهور لا يشترط أن يكون ظهورا كاملا، ظهور سيف وسنان وسلطان، ولكن أدنى الظهور أن يكون ظهور حجة وبيان، أن يكون ظهور حجة وبيان. فنقول هذه الطائفة لما سئل عنها العلماء قالوا: إن لم يكنهم أهل الحديث فلا ندري من هم، فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم أهل السنة وهم السلفيون الذين هم أعلم الناس بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام يعني مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية في غير الصحيح قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني من القبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. في رواية قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينه من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. الإمام الأوزاعي وهو من كبار أتباع التابعين من طبقة مالك والسفيانين والليث بن سعد، لما سئل عن هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، فالمسلمون كثير، 1.3 مليار أو 1.5 مليار، ربع العالم تقريبا، ولكن 100,000 واحد من الشيعة، وكم من الصوفية، وكم من الأشاعرة، ومن المعتزلة، ومن الجهمية، ومن غيرهم من فرق الضلالة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الأمة كما أشرت أنفا على عقيدة واحدة وعلى يعني فهم واحد للكتاب والسنة إلى آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ثم كاد الشيطان أمة الإسلام من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. من جهة الشبهات نشأت الفرق التي أخبر عنها المعصوم، لأن الشبهة فساد المعتقد وفساد التصور وفساد المنهج، فنشأت فرق الضلالة. ومن جهة الشهوات، والشهوة هي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. فمن الناس من أجاب الشيطان في الشبهات، ومنهم من أجابه في الشهوات، وبقيت طائفة يسيرة وهم هؤلاء الغرباء أهل السنة والجماعة كما أشار الإمام الأوزاعي، فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. وقال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. وكان أهل السنة قليل في الزمن الأول، كما كان الحسن البصري يقول لأصحابي: أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف ابن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. فنقول الدعوة السلفية هي امتداد لهذا المنهج الأصيل الذي أسسه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه كل علماء الإسلام الأجلاء، الأئمة الأربعة، أئمة الفقه أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي، أئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، أئمة الجرح والتعديل علي بن المديني ويحيى ابن معين ويحيى القطان وشعبة وسفيان وغيرهم، أئمة التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم. فنقول يعني معنى السلفية هي أن نحافظ على هذا المنهج الأصيل الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مضى عليه أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يطعنون في السلفية من أجل مجرد يعني طرح مبادرة، وهذه المبادرة تفاهم سياسي، يعني هم لا يفرضون الناس على الناس رأيهم، ولكن هي مبادرة طرحت طرحا سياسيا، ولكنهم لم يتحالفوا. ومرارا وتكرارا نقول: نحن لا نتحالف يعني إلا مع الأحزاب الإسلامية وإلا مع الاتجاهات الإسلامية، لا نتحالف مع الليبراليين ولا مع من ليس يعني على ملتنا أو على ديننا، وغيرنا تحالف يعني مع الليبراليين ومع غيرهم، ومع ذلك لم تقم قيامة يعني الناس ولم يشهر يعني بهم، فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا اتهام يعني الإخوة السلفيين ودعاة السلفية بالإسكندرية، مع أنهم الفصيل السلفي الوحيد الذي أثر في الحياة السياسية في مصر، والذي صار له حزب وله تواجد في البرلمان ربع البرلمان تقريبا، ثم كان منه حوالي 17 واحد في الجمعية التأسيسية، وصدر الدستور بفضل ثباتهم وجهدهم وصبرهم وجهادهم، ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن الإخوة السلفيون المتناثرون هؤلاء لم يؤثروا في الحياة السياسية، ولم يشاركوا في وضع الدستور كما شارك فيه يعني هؤلاء. فأقول ذبا يعني عن عرض الدعوة السلفية في الأسكندرية، وخاصة أن هذه القناة المباركة قناة أمجاد ثمرة من ثمرات الدعوة السلفية، وأنشأها إخواننا في الدعوة السلفية الأستاذ محمد صابر وأخونا ياسر ومن معهم. فلا تكون منبرا للهجوم على السلفية، وكذلك لا تستغل القنوات الأخرى في الهجوم على السلفية، وهم يقولون بأن السلفيين شقوا الصف الإسلامي من أجل الكلام على بعض التقصير في جماعة الإخوان المسلمين. وأقول لهم أنتم تخترقون كذلك الصف الإسلامي وتطعنون في السلفية التي هي أولى الطوائف بالحق، والتي أثرت بالفعل وأثبتت كفاءتها وحرصها يعني على تطبيق الشريعة الإسلامية. ونحن ندعو الجميع كما سمعنا من الآيات في بداية الحلقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا نريد أن نرد ويرد علينا، بل ندعو الجميع إلى المحافظة على الصف الإسلامي وعلى الصوت الإسلامي وعلى الوجهة الإسلامية. و يعني لا أقل من أن الإنسان يعني يذكر محاسن إخوانه، لا يرميهم بأنهم كانوا عملاء لأمن الدولة أو بالخيانة أو بالنفاق، فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، آيات نزلت في النفاق يعني تقال عن إخواننا في الأسكندرية، وهم أصحاب الدعوة السلفية المنظمة التي أثرت في الحياة السياسية في مصر. فهذا امتداد للحوار، وإذا كان رئيس الجمهورية يدعو إلى الحوار، وانطلاقا من ذلك حزب النور يعني أطلق هذه المبادرة تطرح على يعني الطاولة السياسية، وليس معنى ذلك أننا نحب هذه الأشياء، ولكن يعني امتصاص الاحتقان الموجود من باب التنازل عن بعض الحق، يعني كما حدث في صلح حديبية. والمبادرة والكلام السياسي يعني أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع اليهود عندما دخل المدينة، عقد معاهدات مع يهود المدينة القبائل الأربعة المعروفة، وفي صلح حديبية أيضا تحالف مع مشركي قريش على ما اصطلح عليه بصلح حديبية. فهذا ليس فيه موالاة للكفار وليس خيانة الأمة كما زعم البعض، وتكيف الأمور بتكييفات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ويقدمون سوء الظن على حسن الظن، وفي حين أن المسلم ينبغي أن نحسن الظن به، والمؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس الزلات. فكان أولى بإخواننا الدعاة الذين يعني أطلقوا ألسنتهم في إخوانهم وشهروا سيفهم ورماحهم يعني أن ينصحوا لإخوانهم وأن يدعوهم إلى لقاء وأن ينصحوهم فيما بينهم وبينهم. فهذا امتداد للدعوة إلى الحوار والتصالح والتناصح، لأن هذا هو الواجب يعني على المسلمين، وليس التشهير يعني في القنوات الفضائية واستغلال هذه المنابر يعني في مزيد يعني من النزيف للصف الإسلامي، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات يعني مجلس الشعب أو مجلس النواب. فامتداد لهذه الدعوة المباركة نقول ينبغي أن يكون بيننا من التناصح يعني، وليس من التجريح والتلميح والتصريح بالخيانة والنفاق وغير ذلك، مع أن الذين صدر منهم ذلك نكن لهم كل حب واحترام، ونعتقد يعني أنهم ألسنة حق، فلا ينبغي يعني أن ينزلقوا في هذه المزالق، وأن يستغلوا يعني في الصد عن سبيل الله عز وجل. فأسأل الله تعالى أن يبارك يعني في هذه القناة، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن تكون فعلا منبر يعني يدعو إلى التئام الصف وإلى الاعتصام بحبل الله، وإلى نشر دعوة الحق، وإلى أن نكثف جهودنا في دفع الباطل ورد الشبهات ومحاربة الشهوات لا يكون يعني هذا المنبر أو غيره من المنابر يستغل فيه مزيد يعني من الجراح بالإسلاميين. أسأل الله تعالى أن يبارك في السامعين وأن يبارك في هذه القناة وأن يبارك في هذه الكلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.